الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اقتفى أثره واستمسك بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، مستعين بالله جل في علاه، نواصل حديثنا في هذه السلسلة الماتعة النافعة بإذن الله تعالى، سلسلة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. نتكلم في هذه الحلقة عن منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تفسير القرآن الكريم. تكلمنا قبل ذلك عن منهج الشيخ في التأليف بصفة عامة، وتكلمنا عن منهج الشيخ في كتاب التوحيد بصفة خاصة وأخذناه بالتفصيل، وتكلمنا قبل ذلك أيضا عن منهج الشيخ في علم الحديث. نتكلم الآن عن منهج الشيخ في تفسير القرآن الكريم. الشيخ محمد كما ذكرت قبل ذلك وأؤكد للأحباب الكرام، يعني أذكر وأقول، الشيخ كان موسوعة علمية متحركة، كان موسوعة علمية، بحر زاخر في شتى نواحي العلم. الشيخ أخذ إجازات من العلماء في الفقه وفي الحديث وفي التفسير وفي اللغة العربية وفي النحو وفي كذا، فهو يعني بحر هادر، فأينما تكلم نفع. فبخصوص مسألة التفسير، الشيخ محمد بن عبد الوهاب ليس له تفسير كامل للقرآن، ولم يكن مفسرا يقول نفسر مثلا سورة البقرة ثم آل عمران ثم كذا، لا، الشيخ لم يكن له تفسير كامل في القرآن، لكن وجد له تفسير لبعض الصور قصيرة أو تفسير لبعض الآيات. من خلال لما نقول مثلا كتاب التوحيد أو الأصول الثلاثة أو غير ذلك من كتب الشيخ، هتجد مثلا شرح هنا مثلا فسر سورة العصر أو سورة الصمد أو شرح آيات معينة. فالعلماء جزاهم الله خير جمعهم لنا إيه هذا في كتاب، هو كتفسير للشيخ محمد بن عبد الوهاب، لكنه إيه ليس تفسيرا كاملا للقرآن الكريم. منهج الشيخ في الغالب بقى في التفسير بيقوم على الاستنباط من الآيات وذكر المسائل المستنبطة متسلسلة، يعني كما هو في كتاب التوحيد وفي هكذا مؤلفاته، يذكر مثلا هنا الآية ثم يقول وفي هذه الآية مسائل، هو يستنبط بقى من عند نفسه، الله عز وجل يعني فتح عليه فتوح العارفين، فيذكر ويستنبط يقول فيها مسائل، المسألة الأولى الثانية العاشرة إلى غير ذلك. يعني زي مثلا عندنا أول آية فصلها من سورة البقرة قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا على ملك السحر. هذه الآية وحدها استنبط منها 51 مسألة، استنبط منها 51 مسألة، متخيل آية واحدة أجد فيها استنباط وأجد فيها فوائد 51 فائدة. ما هو استنبط يبقى دي المسألة الأولى الثانية يبقى دي فوائد. يبقى أنا كطالب علم بقى أتعلم، أنا كداعية عايز أقعد محاضرة للناس وأكلمهم وأتكلم عن هذه الآية وحدها، هتكلم عن 51 مسألة استنبطها الشيخ رحمه الله من هذه الآية وحدها. فهذا يدل على غزارة علمه وعلى دقيق استنباطاته رحمه الله رحمة واسعة. فبيدل كما قلنا على قوة فهم الشيخ على عناية الفائقة في الدين، وهذا فتح من الله عز وجل، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهذا الله عز وجل أراد به الخير وفقهه في الدين. أيضا من الآيات ما يعني ما يذكر فيها مسائل مستنبطة بغير سرد، بل يقول فيها كذا وفيها كذا، في يعني بدل ما يقول الأولى الثانية الثالثة يعددها متجاورة، يعني الفرق بين الاثنين، يقول مسألة فيها مسائل، المسألة الأولى الثانية الثالثة الرابعة، لكن ممكن يذكرها سردا يقول فيه فوائد كذا وكذا وكذا وكذا، يستفاد منه كذا بدون أن يعدد عددا. يقول كما في قوله تعالى ما كان لبشر أن يكلمه الله، أو ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة إلى آخر الآيات، يأتي يقول أحيانا يأتي بتفسير الكلمات مجملة، يبقى هو ممكن يأتي بالمسائل المستنبطة يقول الأولى الثانية الثالثة، ممكن يأتي يقول يستفاد منها كذا وكذا كذا، كما في آية ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول الناس يكونوا عبادا لي من دون الله. أحيانا الشيخ رحمه الله يأتي بتفسير الكلمات والجمل من السورة كما في سورة الجن، أحيانا يأتي بقصة بقصة الأنبياء من صورة معينة، لكن يأتي أيضا بشواهد هذه القصة من صور أخرى، يبقى مثلا عندنا مثلا اشهر قصه في القران قصه سيدنا موسى متناثره في يعني اماكن كثيره، فممكن ياتي مثلا عن يتكلم عن قصه سيدنا موسى في سوره القصص، ثم ياتي بما يؤيد هذا الكلام مثلا من سوره طه، من سوره البقره، سوره الانبياء او غير ذلك من التي ذكرت فيها السوره، فبالتالي ايه يعني يبقى ملم بالقصه بحيث القارئ يبقى ملم بالموضوع من كل جوانبه. يعني هذا مثال مثلا ايضا على تفسير الشيخ واستنباطاته في المسائل، يعني في تفسير الايات الثلاثه من سوره المؤمنون في قوله تعالى: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم، وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون. قال: فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. دول ثلاث ايات في سوره ايه؟ في سوره المؤمنون. يقول فيه مسائل، يبقى الايات دي فيها ايه؟ فيها مسائل. نذكر بعضا منها مثلا، يقول إيه؟ الاولى ان الله عز وجل امر الرسل بهذا، ان ياكلوا من الطيبات، يا ايها الرسل كل ما يا ايها الرسل كل من الطيبات، يبقى ايه؟ ان الله عز وجل امر الرسل بهذا مع اختلاف ازمنتهم وامكلتهم، فيدل على انه من الامور العظيمه ان ناكل من الطيبات، ان نترك الخبائث، هذا امر اصل اصيل في جميع الشرائع في جميع عند جميع الانبياء. المسألة الثانية يقول أن الرسل إذا أمروا بذلك فغيرهم أولى بالحاجة إلى ذلك، إذا كان الرسل اللي بيوحى إليهم ربنا بيأمرهم كل من الطيبات، يبقى غيرهم اللي هو إحنا أولى أن نأكل من الطيبات وأن نتعلم ذلك. يقول فأفاد أن هذا يحتاج إليه عامة الناس أو يحتاج إليه أعلم الناس حاجة شديدة، مهما بغى عندك من علم أنت تعلمت شيئا مما أتى به النبي، لكن الله عز وجل أمر به جميع الأنبياء والمرسلين. المسألة الثالثة يقول إذا فرض هذا على الرسل مع اختلاف الأزمنة والأمكنة فكيف بأمة واحدة نبيها واحد وكتابها واحد، إذا كان كل رسول في كل أمة في كذا كذا كل من الطيبات كل من الطيبات، تبقى هنا الكلام بقى هنا عن أمة واحدة نبيها واحد محمد صلى الله عليه وسلم كتابها واحد وهو القرآن الكريم، فبالتالي لابد نكون نحن أحرى الناس على أن نأكل من الطيبات وأن نعمل بهذا الأمر كلوا من الطيبات. المسألة الرابعة يقول أن الخطاب للرسل عام للأمم، لكل الأمم، لأن كل رسول في أمة، ويقول بدليل قوله تعالى فتقطعوا أمرهم، يعني تقطعوا هذا يقصد واو الجماعة، يبقى هذه الأمة وهذه الأمة وهكذا افترقوا. الخامسة يقول الأمر بالأكل من الطيبات فيه رد على الغلاة ورد على الجفاة. الأمر بالأكل من الطيبات، خد بالك الاستنباط الدقيق الجميل ده، الأمر بالأكل من الطيبات فيه رد على الغلاة ورد على الجفاة. الغلاة دول اللي بيمتنعوا عن الطيبات، بيمتنع عن الطيبات، والجافي هو الذي لا يقصر عنها، بيأكل بقى ويصل إلى حد الصرف والإسراف. يعني أذكر أن واحد من السلف، يعني أحد التلامذة يقول إيه؟ يقول أنا لا أريد أن أشرب الماء البارد لأني لن أستطيع أن أؤدي شكره، أو قال أنا لا أستطيع أن أكل هذا الطعام الشهي، الطعام الشهي إذا مثلا شاه مشوية مثلا، يقول أخاف ألا أن أكلها فلا أؤدي شكرها. قال يا لكع، وهل أديت شكر الماء البارد؟ وهل أديت شكر الماء البارد؟ فهذا إيه؟ في نوع من التنطع. طيب المسألة الثالثة يقول الأمر بإصلاح العمل مع الأكل من الطيبات. خد بالك الاثنين بقى، الأمر إيه؟ بإصلاح العمل مع الأكل من الطيبات. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا واعملوا، كلوا طيب واعملوا إيه؟ عمل طيب. يبقى يقول في الأمر بإصلاح العمل مع الأكل من الطيبات، يقول فيه رد على ثلاث طوائف. يبقى الآية هناك فيه أو الجزء ده كان فيه رد على نوعين من الناس، هنا رد على ثلاث طوائف. يقول أولهم الآكلون الطيبات بلا شكر، يبقى الطائفة الأولى إيه؟ الآكلون الطيبات بلا شكر، والشكر هو العمل المرضي، اعملوا آل داود شكرا، الشكر أن أعمل بمقتضى هذا الرزق. يقول ثانيا من يعمل العمل غير الخالص مثل المرائي وقاصد الدنيا، وثالثهم الذي يعمل مخلصا لكنه على غير الأمر، أي على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. معلوما أن العمل حتى يكون مقبولا لابد أن يتوفر فيه شرطان، أي عمل عشان يبقى مقبول لابد أن يتوفر فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإخلاص أن يكون لله عز وجل، المتابعه ان يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. في انسان يبقى مخلص ولكن بيعمل بدعه ومخلص في بدعته وبيبذل جهد لكن هو ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، او يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يعمل ذلك رياء الناس، ليرى الناس مكانه، ليتحدثوا عنه، ليكون له مكانه في المجتمع او غير ذلك. فلا بد ان يتوفر في العمل ايه؟ الاخلاص والمتابعه. المساله السابعه يقول: المساله العظيمه التي صيق الكلام لاجلها وهي فرض الاجتماع في المذهب وتحريم الافتراق. يبقى ان نجتمع ولا نفترق، كما قلت واقول دائما كلمه التوحيد وتوحيد الكلمه، كلمه التوحيد وتوحيد الكلمه. يقول: فاذا فرضه على الانبياء، ان هذه امتكم امه واحده، يقول: فاذا فرضه على الانبياء مع اختلاف الازمنه والامكنه فكيف بامه واحده نبيها واحد وكتابها واحد. اذا كان بيقول للرسل ان هذه امتكم، مع ان هذا النبي كان في زمن وهذا في زمن وهذا في مكان وهذا في مكان، ان هذه امتكم امه واحده، فمن باب اولى احنا بقى الامه الواحده أمة حبيب محمد، نبيها واحد، قرآنها واحد، قبلتها واحدة. يبقى لابد إيه؟ أن نتحد ونحقق كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. يقول المسألة الثامنة: ذكره سبحانه فعلهم الذي صدر عنهم بعدما عرفوا الوصية العظيمة، أنهم إيه؟ يعني فتقطعوا أمرهم بينهم، أي بعدما عرفوا الحق والحقيقة أنهم إيه؟ تفرقوا ولم يجتمعوا. طيب نتكلم بقى عن قيمة تفسير الشيخ العلمية، القيمة العلمية لتفسير الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وطبعا بنؤكد الشيخ ملوش كتاب تفسير فصل في القرآن كاملا، لكنها قصار صور وآيات متناثرة. فيقولون لتفسير الشيخ رحمه الله قيمة علمية لا يستهان بها، لا قيمة علمية عالية جدا لا يستهان بها. تلك القيمة يعني هي تميز هذا التفسير من مميزات قد لا تتوافر في غيره من التفاسير. ميزة الكتاب من الناحية العلمية، ميزة تفسيرات الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الناحية العلمية، ميزة قد لا تتوفر في كثير من كتب ايه التفسير. منها مثلا اول امر نقول سلفية الشيخ، الشيخ سلفي منهجه قويم في هذا الامر بيتبع السلف، فطبعا هذا الكلام سينعكس على شرحه وعلى تفسيره. يبقى رجل مصبوغ بصبغة سلفية بيتبع الكتاب والسنة، فهم سلف الأمة، فبالتالي سلفية الشيخ منهجه القويم السليم في الاعتقاد والتفسير، فده إيه؟ بيدي تلازم ويخلي إيه الصبغة بتاعت التفسير صبغة سلفية تشعر فيها كأنك تقرأ عن أحد من الصحابة. يعني لا في تحريف ولا تأويل، وإنما بنجر النصوص عليه على ظاهرها مع الإيمان بمعانيها والاستفادة العلمية والعملية منها. طيب الأمر الثاني اهتمامه في تفسيره والاستنباطات بالربط بين الواقع وبين المعاني المفهومة. الربط بين الواقع عايز ايه؟ يربط القارئ وهو في مجتمعه وظروفه التي هو فيها بالآيات ومعانيها. الآيات دي مش كان يا مكان، مش كلام للقصص للتسلية، لكن ايه؟ عشان يعني ليعمل به، لتنذر من كان حيا. فبالتالي عشان نتعلم منه نستفيد منه، فالشيخ رحمه الله كان يربط ما بين الآيات ومعانيها وبين الواقع الذي ايه يحيا فيه القارئ، في سبيل إصلاح المجتمع وعلاجه من أدوائه. لما يقرأ مثلا عن الغيبة، عن النميمة، عن الزنا، عن الربا، عن كذا عن كذا، يبقى يسقط الآيات هنا عشان خاطر إيه؟ أنا كقارئ أستفيد وأغير من سلوكياتي وأهذب من أخلاقي في حياتي العامة والعملية وأنا أقرأ هذا التفسير. أيضا مما يميز هذا التفسير من الناحية العلمية، تفسير الشيخ محمد بن عبد الوهاب، اهتمامه أو نقول شموليته، عنده بقى الشمولية في الاستنباط، مش استنبط في زاوية وكذا وقصر في زاوية، لا، يبقى الشمولية في استنباطاته بالتعرض لمعظم ما يذكر في الآية. يعني كأنه بيقرأ مش ما بين السطور، ده ما بين الأحرف، أي ما بين الكلمات وبين إيه الأحرف، وإن كان ذلك على وجه الاختصار أحيانا، لكن هو الغرض إيه؟ التنبيه والإعلام ولفت الأنظار إلى المسائل إيه المستنبطة. يبقى هو لم يقف عند مجرد سرد أقوال المفسرين، قال ابن كثير وقال القرطبي ويعدي، لا لا لا، لكن هو كان عنده شمولية في الاستنباط. أيضا يميز الشيخ اهتمامه البالغ بالتعرض للآيات المتعلقة بالعقيدة مباشرة. أيوه، هو شغل عقيدة، هو شيخ بتاع توحيد، شيخ بتاع عقيدة، فلما يتبع على آيات العقيدة هو إيه؟ يشتغل عليها شغل إيه؟ شغل عالي. يبقى اهتمامه البالغ بالآيات اللي بتعرض للعقيدة تفسيرا واستنباطا، فاجتمع في تفسيره من الاستنباطات العقائدية الكثير جدا مما لم يبلغه غيره من كتب التفسير ولم يهتم به كثير من المفسرين. تجد المفسر بيهتم بتفسير القرآن بالقرآن، مفسر طبعا ده يعني هنجد هذا في ابن كثير بصفة خاصة، مفسر مثلا بيهتم بالنواحي الفقهية زي القرطبي، مفسر بيهتم بالنواحي اللغوية وهكذا، لكن الشيخ كان يهتم بالجانب ايه العقائدي العقائدية العقدية. ايضا مما يميز الشيخ، يعني عايز اقول وانت بتقرأ بتستمتع، بتجد في روحانية الشيخ، الشيخ في روحانية إيمانية منطبعة بين السطور وانت تقرأ كلامه، تشعر فيها بالإخلاص بالورع بالتقوى إلى غير ذلك. فيقول ذلكم التأثير العجيب اللي بيشعر به قارئ مؤلفات الشيخ إذا قرأها بتمعن وتأمل وتجرد، فلا يجاد يقرأ فيها حتى يحس بتدفق تأثيرها في قلبه. كلام، لأن كما يقولون الكلام إذا خرج من القلب وصل إلى القلب، وإذا خرج من اللسان لم يتجاوز الأذان. الكلام إذا خرج من القلب وصل إلى القلب، وإذا خرج من اللسان لم يتجاوز الأذان. فالشيخ تشعر أنه كان رجل قلب محترق على وضع الأمة وعلى ما فيها، فبالتالي كان إيه؟ كان حريص كل الحرص إيه؟ يعني على أن يؤصل التأصيلات العقائدية. فتجد هذا النفس كما يسمى وهذه الروحانيات العالية في كلام الشيخ. أيضا هذا المنهج اللي سلكه الشيخ رحمه الله غالبا في التفسير هو سرد المسائل من كل آية أو من كل آيات، يبقى كل آية أو كل آيات يقول إيه وفي هذه الآية مسائل، سواء ذكر آية وحدها أو ذكر مثلا زي ما شفنا في آية سورة المؤمنون ثلاث آيات عشان نرتبطها ببعضها، يبقى سواء ذكر آية واحدة أو ذكر آيتين أو ثلاث آيات على الأكثر بيقول يقول هذه الآية فيها يستنبط منها واحد اثنين ثلاث، أو هذه الآيات يستفاد منها كذا وكذا وكذا. كلام والله العظيم عالي وغالي، كلام عالي، أنا عايز كلامي ده يكون دافع لطلبة العلم أن يبحثوا عن كتاب كده عملته أعتقد الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، جمعت فيه تراث الشيخ من التفسير في مجلد واحد أعتقد 300 وكذا من الصفحات. طيب كذلك مثلا عندك مثلا لما تاخد تفسير سورة الكهف، يعني كمثال يعني لما قرأ قوله تعالى أو ذكر قوله تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، طبعا إلى قوله تعالى ينشر لكم ربكم رحمته وهي لكم من أمركم مرفقة. يقول فيه مسائل، المسألة الأولى يقول هذه من آيات النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن فتية في الزمن الأول من أدرى، يبقى هذا دليل أنه يوحى إليه، أنه يوحى إليه. كذلك يقول إيه آيات النبوة فيه الإشارة بقوله بالحق نحقص عليك نبأهم بالحق، هذا الكلام مش كلام مفترى، ما كان حديثا يفترى. طيب الأمر الثاني يقول إنهم فتية، الفتية دول هم الشباب، فهذا يدل على أن الشباب أكثر قوون للحق من الشيوخ، الشيوخ هنا يعني كبار السن. بعض الناس يعتقد أن الشيخ الكبير لأنه عقله راجح وعقله ناضج وكذا أكثر قبولا للحق إذا دعوته من الشاب، بالعكس الشاب هذا لسه عقله لم يتلوث بكثير من الخرافات أو الشركيات أو كذا وكذا، فبالتالي كثافة الباطل أو الخطأ عنده قليلة، سهل إنك إيه إنك التخلية عشان التحلية. لكن الرجل الكبير اللي لصقت عنده مبادئ اعتبرها دين هذا صعب. فيقول قوله يعني انهم فتية وهم الشباب وهم اقبل للحق من الشيوخ عكس ما يظن الاكثر. يقول المسألة الثالثة قوله امنوا بربهم فلم يسبقوا الا بالايمان بالله، يعني هو ذكروا وورد ذكرهم في القرآن الكريم وعظمهم الله وذكرهم بالخير، لماذا؟ بسبب الايمان بالله. يبقى الايمان بالله هو اللي يرفع قدري، الايمان بالله هو اللي يرفعني عند الله وعند ايه وعند الناس، اذا اردت الرفعه في الدين والاخره فيكون بتحقيق الايمان وتحقيق التقوى. طيب يقول الرابعه ما في الاضافه الى ربهم من تقرير التوحيد، من تقرير التوحيد. يقول الخامسه في قوله وزدناهم هدى، يبقى هم ايه كما قال في الايه الاخرى والذين اهتدوا زادهم هدى. طيب فيقول إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم. المسألة الثالثة أن المؤمن أحوج شيء إلى أن يربط الله قلبه أو يربط على قلبه، ولولا ذلك الربط لفتته. إحنا يعني ربنا ثبتنا، إحنا الآن في زمن فتن كثيرة، والذي ثبتنا هو الله عز وجل، يعني لما ربنا يربط على القلوب الإنسان يثبت. المسألة السابعة قولهم ربنا رب السماوات والأرض، هذه إيه؟ هي الربوبية وهي الألوهية. والمسألة الثامنة اللي هي إن من ذبح لغير الله أو دعا غيره فقد كذب بقول إلى الله. التاسعة أن ذلك لو يصدر منهم، لو حصل منهم أنهم دعوا غير الله، هيكون إيه؟ هيكون إيه؟ أمر شطط. المسألة العاشرة قوله لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فهذه المسألة مفتاح العلم. يبقى عايز هات لي ايه سلطان بين، هات لي دليل قاطع على كلامك، انت بتفعل هذا الامر، بتدعو الى هذا الامر، انا عايز دليل قاطع من الشرع انك بتعمل هذا الكلام. الحادية عشرة فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، يقول فيه ان مثل هذا من افتراء الكذب على الله وانه اعظم انواع الظلم. الثانية عشرة واذا اعتزلتموهم يعبدون الا الله، فيه اعتزال الشرك واهل الشرك واماكنها. الثالثة عشرة قوله فأووا الى الكهف، يبقى فيه شدة صلابة دينهم، وكانوا منعمين في بيوتهم على الأسرة والحرير وكذا، تركوا هذا عشان يناموا في حفرة في الجبل اسمها إيه؟ الكهف. كل هذا فرارا بالدين والعقيدة. أختم بالرابعة عشرة حسن ظنهم بالله ومعرفتهم ثمرة الطاعة، ولو كان يعني مباديها ذهاب الدنيا، حيث قالوا ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. يبقى بيحسن الظن بالله، خروجنا من بلدنا، خروجنا من هذا النعيم، هربنا في حفرة في الجبل كده في الصحراء، يعني هذا لن يضيع عند الله عز وجل. الله عز وجل سيمكن لنا ويعني ينصرنا بفضل الله عز وجل. وهذا ما كان ولله الحمد منا. فلعل هذه لمحة سريعة طوفنا فيها على منهج الشيخ في التفسير، ويعني أنصح والله نفسي وكل طالب علم أن يقرأ هذا التفسير بتمعن بكتاب التوحيد وكتاب التفسير، من أروع وأمتع ما كتب الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. نلتقي في حلقة قادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.